أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا تحبون خليكم تقومون تركضون في الساحة حتى تنشطون شوي، ما عليكم تعبانين شوي. خب لا بأس، أول صوت المفروض تكونون مصحصحين. خب، ويكره التفرحة بين الطفل والأم قبل 7 سنين في الذكر والأنثى. يكره التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين، سواء كان هذا الطفل ذكرا أم كان أنثى. المقدار الذي حدده، طبعا هنا حكمين، حكم بالكراهة أن هذا الحكم على نحو الكراهة، وحكم بامتداد هذا الحكم إلى 7 سنين، فعندنا حيثيتين. يكره التفريق بين الطفل، حكم بماذا؟ بأنه على نحو الكراهة، وحددها ب7 سنين. يقول ويكره التفريق بين الطفل والأم قبل 7 سنين في الذكر والأنثى. وقيل يكفي في الذكر، هنا في خلال التحديد المذكور بأنه 7 سنين في كليهما، وقيل يكفي في الذكر حولان، وهو أجود. الاكتفاء بالحولين في الذكر أجود، يعني يكون هناك تفصيل بين الذكر والأنثى. في الذكر 2 سنين، في الأنثى 7 سنين. ليش أجود؟ لماذا أفتى بأنه أجود بالنسبة إلى الذكر 2 سنين؟ يقول لثبوت ذلك في حضانة الحرة. المرأة الحرة لها حضانة ابنها الذكر 7 سنين في الأنثى، و2 سنين في ماذا؟ في الذكر. لها حضانة الذكر 2 سنين كاملتين. خب، لا نحتمل أن الأمة حالها أفضل حالا من الحرة. التفت معي، يقول أنه هنا مو من باب القياس، يقول لا نحتمل خصوصية أصلا. لو كان هناك احتمال للخصوصية لكان هذا من القياس. يقول لا نحتمل الخصوصية هنا، نلغي الخصوصية. يدعي الشكل الثاني إلغاء الخصوصية هنا. يقول بل لعل الأولوية قائمة أصلا، مو فقط نلغي الخصوصية من باب أولى، لأن عادة التعامل مع الحرة، لأن هذا الحق للطرفين، للطفل ولمن؟ وللأم. الحرة عادة تعطى حقا أكثر في الشريعة، جيد؟ فمن باب أولى أنه الحرة إذا كانت هذه المرأة التي تزوجت وطلقت ثم صار نزاع بينها وبين زوجها تعطى حضانة الطفل 2 سنين، فالأمة من باب أولى لا تعطى أكثر من هذه المدة وهي 2 سنين. اتضحت وعليكم السلام، اتضحت كيفية الأولوية هنا. يقول وهو أجود. ليش؟ لثبوت ذلك في حضانة الحرة. ففي الأمة أولى، الأولوية واضحة، لأن الشريعة تعطي عادة ميزات للحرة أكثر مما تعطي للأمة. تعال إلى المبيت عند المرأة، إذا كانت عندك زوجة حرة وزوجة أمة، الحرة لها ليلتين والأمة لها ليلة واحدة مثلا، تجي إلى كثير من القضايا تعطى ميزات كثيرة للحرة لا تعطى للأمة. فهنا إن لم نقل بأن الأمة أسوأ حالا، لا أقل من المساواة، لا أقل من ماذا؟ من المساواة. لهذا يقول ففي الأمة أولى لفقد النص هنا، حيث أن النصوص الواردة في بيع الإمام والعبيد خالي عن ذكر التحديد. وردت في ماذا؟ في أنه لا يفرق، وأن التفرقة لها مثلا عواقب وخيمة على الإنسان الذي يفرق بين الأم وولدها، لكن لم تحدد المدة بأنها 7 سنين لو 10 سنين، لو سنة واحدة، لو شهر واحد. يقول لفقد النص هنا، قلنا المقصود بالنص هو النص المبين للمدة، النص المبين للمدة، وإلا أصل عدم التفريق موجود في الروايات. لفقد النص هنا، فالروايات أشارت إلى عدم التفريق لكن لم تحدد المدة. يقول لفقد النص هنا. وقيل يحرم التفريق في المدة، هذا في قبال ماذا؟ ما أثاره الشهيد الأول من الكراهة. قلنا في هذه الفتوى حيثيتين، حيثية أن الحكم مبني على الكراهة، وحيثية التحديد بالسبع سنين. تقدم المناقشة في الحيثية الثانية وهي السبع سنين، الآن يعود إلى الحيثية الأولى وهي حيثية أن الحكم مبني على الكراهة لا التحريم. يقول: وقيل يحرم التفريق في هذه المدة، في المدة ليش؟ لتضافر الأخبار بالنهي عنه. تضافر الأخبار بمعنى أنها أخبار كثيرة، مو خبر واحد ولا اثنين، عدة روايات واردة في المقام. يقولون تضافرت أشبه بالاستفاضة، مو بمعنى الاستفاضة، إنما يريد أن يقول وقعتنا أخبار كثيرة في هذا المجال، لا يمكن ماذا أن تكون كاذبة، لتضافر الأخبار بالنهي عنه. وقد قال صلى الله عليه وآله: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. وهذه رواية عامية، وإن نقلت في بعض مصادرنا، لأن أصلها ماذا؟ أصلها عامي. نعم، بمضمونها روايات أخرى وردت في كتبنا بنفس المضمون، لكن هذا النص ظاهرا لرواية عامية. خب، ثم يقول الشهيد الثاني، عفوا الشهيد الأول: والتحريم أحوط. بعد أن نسأل الكراهة قال: والتحريم أحوط، مو فقط على نحو الكراهة، والتحريم أحوط. الشهيد الثاني يعلق يقول: مو فقط أحوط بل أقوى. ليش؟ لوجود النصوص المعتبرة الدالة على النهي كما أشار السابقان. التفتين؟ وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاهما؟ هذا الحين حيثية ثالثة بعد في هذه المسألة. إذا رضي الطفل والأم بالتفريق بينهما تزول الكراهة حينئذ؟ يقول: وهل يزول التحريم أو الكراهة على الخلاف؟ لأن يعني البعض أسأل التحريم والبعض أسأل ماذا؟ الكراهة. وهل يزول التحريم على القول به أو الكراهة على القول بها؟ برضاهما بالتفريق، يعني رضا الطفل والأم، أو رضا الأم فقط؟ وجهان أجودهما ذلك، أي زوال الحكم بالكراهة أو الحرمة، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى. ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى، يعني هذا الحكم لا يختص بالبيع، لا يجوز بيع الأم أو الطفل والتفريق بينهما. الحكم مو مختص بالبيع، بل حتى هبة الطفل دون أمه أو هبة الأم دون طفلها مثلا، يعني نقل الملك بناقل آخر غير البيع أيضا يشمله الحكم. يقول: ولا فرق بين البيع وغيره، يعني غيره من النواقل، على الأقوى. خب، حيثية أخرى أيضا يشير إليها هنا، يقول: وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة؟ خب، التفرق بين الأم وولدها مكروه ولو لهذه الرواية التي نقلت مثلا، جيد، وغيرها أيضا من الروايات، عدة روايات موجودة في المقام. خب، هل هذا الحكم نسريه إلى التفرقة بين الطفل وخالته؟ الأم توفي الله يرحم، هذا ثنوها. خب، الحين عندنا الطفل وخالته أو عمته أو أخته الكبرى مثلا، ما تأكل ذلك ممن تقوم مقام الأم في كثير من الأحيان. يقول: وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها، أي للأم، في الاستئناف والشفقة، كالأخت خصوصا الأخت الكبرى يعني، والعمة والخالة؟ قولان، قول بالتعدي لأن المناط والمعيار واحد، وهو أن الطفل عادة يحتاج إلى الشفقة في هذه السن، وقول بعدم التعدي لأن مورد النص هو ماذا؟ هو خصوص الأم، وما ورد في غير الأم هي روايات ضعيفة. أجودهما ذلك، أي التعدي، أجودهما ذلك. ليش؟ لدلالة بعض الأخبار عليه، إلا أنها روايات ضعيفة ذكرها صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليه خب. ولا يتعدى الحكم الى البهيمة. خو اذا كانت رواية ضعيفة يصير شنو هو التعدي من باب الاستحباب، مثلا استحباب عدم التفريق او كراهة، اذا كان الحكم على نحو الكراهة لا بأس، لان هذه ادلة السنن لا يتسامح فيها. ولا يتعدى الحكم او يتعدى الحكم الى البهيمة للاصل. طب هل يتعدى الحكم ايضا اذا انه من عنده بقرة وعجل لا يفرق بينهما؟ تعرفون العجل ابن البقرة بعد، لا يفرق بين البقرة وولدها. يقول ولا يتعدى الحكم الى البهيمة للاصل. وايش يقصد بالاصل هنا؟ وايش يقصد بالاصل؟ هذا اول الصبح هذا. شلون؟ ادري هو يقول للاصل، الاصل اي اصل هنا؟ يشير الى اي اصل؟ ذاك انت تقول الرواية لا تشير الى هذا المورد، تشير الى الانسان لا بأس، بس ليش يعبر للاصل؟ الاصل، الاصل الاول يعني هو يجوز للانسان، خصوصا اذا قلنا ان الحكم مبني على الحرمة بعد، بل حتى على القول الكراهة. الاصل انه يجوز لي ان ابيع الام من دون ان ابيع ولدها من دون كراهة ولا حرمة في المقام، هذا هو مقتضى الاصل والقاعدة. خرجنا عن هذه القاعدة لوجود روايات خاصة في بيع الام دون ولدها او الولد دون امه، فقلنا بحرمة ذلك أو كراحته على الخلاف بأنه على نحو الحرمة أو الكراهة ستبقى. ونشك في شمول الروايات للبهيمة أم لا. الأصل عدم الشمول، مقتضى القاعدة عدم الشمول. يعني إذا أردنا أن نشمل نحتاج إلى دليل، والروايات نشك في شمولها، فالأصل عدم الشمول. فيجوز التفرق بينهما، بين البهيمة وولدها، بعد استغنائه عن اللبن مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ في قبال ما سيوضحه بعد قليل. يعني سواء كان قابلا للتذكية، هذا الطفل الصغير قابلا للتذكية لكونه مما يصل للذبح مثلا حال كونه صغيرا، ام لا لم يكن قابلا للتذكية، كما لو كان لا يطلب للذبح وهو صغير، او اصلا لا يطلب للذبح كما في بعض الحيوانات لحرمته او لكراهة الناس له. على اي حال يقول فيجوز التفريق بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا، وقبله قبل استغنائه عن اللبن ان كان مما يقع عليه الذكاء. حتى الان الشاة تقع عليها التذكية ولو عمرها يوم واحد، يمكن ان تذكيها؟ ما يمكن تذبح الشاة وعمرها يوم واحد؟ يمكن ان تذبحها. فيجوز حينئذ أن تفرق وتذبح الشاة، لأنه التفريق حتى وإن أدت إلى هلاك الشاة الصغيرة لا ضير في ذلك، لأنك المشتري يمكنه أن ماذا؟ أن يذكيها. يقول وقبله، يعني قبل استغناء الابن عن اللبن، إن كان هذا ابن البهيمة مما يقع عليه الذكاء أي التذكية والذبح، أو كان له ما يمونه، مو هذا نخاف عليه ان يهلك، فليس كذلك؟ ولا يجوز للانسان ان يتلف المال مثلا، هذا صحيح غير قابل للتذكية خلال هذا اليوم، فيما لو بعته اليوم لا يمكن ان يذكى، غير قابل للتذكية، لكن له ما يمونه لن يموت. نعلم انه حتى وان فرقنا بينه وبين امه له ما يمونه، اما بان استطاع ان ياكل الحشيش مثلا استغنى عن اللبن، او لا لم يستغني عن اللبن كما هو فرض الكلام، لكن ماذا؟ لكن يمكن اعطائه لبن من شاة اخرى غير امه مثلا او نحو ذلك، او كان له ما يمونه من غير لبن امه. فاصل ثم يقول وموضع الخلاف بعد سقي الام اللباء. هذا اللباء هذا الحليب الذي اول ما تحلب احنا في البحرين نسميه البه، اللباء هذا الذي اول ما تحلب الشاة أو البقرة يخرج عادة يخرج بشيء من الغلاظة ويكون فيه صفرة عادة. اليوم أو اليوم أو اليومين الأولين عادة يخرج هذا اللباء. يقول وموضع الخلاف بعد تقيل أم اللباء أما قبله اللبأ هم عبر عنه، بس في كلمة في بعض الأماكن عبروا عن اللباء. أنا في ذهني تعبير اللباء بس هنيها باطن اللبأ. على أي حال بعد تقي الأم اللباء أو اللبأ، إحنا هذا إحنا نسميه في البحرين للبأ، بيعون بسعر عادة غالي. خب أما قبله قبل التاقي فلا يجوز بيع أحدهما أو التفريق عفوا بينهما، لأن الكلام مو عن البيع فقط بل عن عموم التفريق سواء بالبيع أو بغيره. فلا يجوز التفريق يعني مطلقا، ليش؟ لما فيه يعني في التفريق من التسبب إلى هلاك الولد، فإنه أي ولد البهيمة لا يعيش بدونه، بدون هذا اللباء أو اللبأ لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة. والظاهر أن هذا التصريح في غير محل يعيش، وإن كان له فوائد كثيرة، هذا اللبأ له فوائد كثيرة جدا، لكن الطفل يعيش بدونه جزمان. ولا يجوز لك أن تتسبب في ماذا؟ في هلاك، في هلاك بلا، هذا مال محترم، هذا مالك المحترم، لا يجوز لك أن تطلقه. عندك شاة تربطها في حجرة تقول الله هذه أموالي، والناس يسلطون على أموالهم، تقفل الحجرة تخليها تبوع في الحجرة تجي لها ميتة، تقول لك لا يجوز، وتجبر على بيعها إلى تعذبها هكذا.
لو كان ما
هذا خارجا تتحكى. انا اقول اساسا لا دليل هذا وين صرح به جماعة، لكن من المعلوم جزما ان كثير من الحيوانات تموت في حال الولادة ويخرج الولد سالما ولا يشرب اللباء، وتشوف عايش فما يكون له فوائد، لا ننكر فوائده، لكن لا تتوقف حياته، حياة الابن يعني، على هذا الطعام. خب مسائل احنا اسرعنا شوي في هذا المطلب لان نريد ندخل في هذه المسائل، وهذه المباحث في جلها ليست موردة ابتلاء. مسائل الاولى، لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض، هذا الحيوان قبل قبضه يعني اجري العقد، وقبل القبض حدث في هذا الحيوان ماذا؟ عيب. لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والآرش، يعني شنو هو فله الرد والآرش؟ الواو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أو، الواو هنا بمعنى أو، فله الرد أو الآرش، مو الرد والآرش يعني يرد الحيوان ويأخذ ثمنه ويأخذ بعد الآرش، ما إذا معنى هذا الكلام، بل مقصوده الرد او الارش، اما ان يرد البيع فيفسخه ويسترجع الثمن، او يبقي البيع على حاله ويأخذ ماذا؟ الارش، وهو التفاوت بين قيمة السليم والمعيب. ان الرد فموضع وفاق، متفقون على ماذا؟ على انه له ان يرد، وان الارش فهو اصح القولين. يا شيخ علي إذا عبر فهو صح القولين يعني شنه؟ يعني هناك قول آخر بعدم الأرش، ملتفت؟ لأنه عبر على فهو صح القولين، يعني هناك قول آخر في قبال هذا القول، إلا أنه يرى أن هذا القول هو الأصح. وأما الأرش أي أنه يجوز له أيضا إثمان البيع وأخذ الأرش فهو أصح القولين. ليش؟ لأنه عوض عن جزء، لأنه أي الأرش عوض عن جزء سائج، اشترى الشاة على أن تكون سليمة فكسرت رجلها، هذا الكسر الذي حصل في رجلها عيب حصل، فات من المبيع جزء، جزء فات من المبيع وهو استقامة العظم، مش دي؟ فهذا العرش عوض عن هذا الجزء الفائت، لأنه هذا العرش عوض عن جزء فائت. وإذا كانت الجملة مضمونة، الجملة يعني مجموع المبيع وهو الشاة بأكملها مضمونة على البائع قبل القبض، هذا في محله قرر بأنه قبل القبض، لو تلف المبيع قبل القبض فتلفه من مال البائع. أنت بعتني سيارتين، رأيناها يوم أمس، شفنا سيارتك وبعتني إياها، قبل أن توصلها إلي نزل عليها صاروخ فأتلفت. الآن تلفوا المبيع قبل القبض في الزمان الفاصل بين العقد وبين القبض، تلفه من مال البائع، فيمكنني أن أسترجع الثمن. خب، فهنا إذا كانت الجملة يعني كل المبيع مضمون قبل القبض، فأجزاء المبيع أيضا مضمونة من باب أولى. متفقين؟ يعني ضمان المبيع بأكمله يستلزم ماذا؟ ضمان أجزائه. يقول وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها، والمطلوب أنه فات هنا ماذا؟ استقامة العظم. هذا إذا كان التلف يؤدي فقط إلى حيض، أما بعض الأحيان تتلف الرجل بأكملها، تقطع الرجل الشاة بأكملها، يعني إذن واضح أنه فاتني جزء أوضح بعد من كسر العظم ونحوين. يقول وإذا كانت الجملة يعني كل المبيع قلنا مجموع المبيع مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها، فهنا العيب الذي حصل فوت علي جزءا من المبيع، وهذا الجزء مضمون وضمانه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يحق لي ماذا؟ أن أخذ في قباله العرش. وكذا لو حدث العيب يعني في زمن الخيار المختص بالمشتري. خب، في فترة الخيار تعرفون الخيار تارة يكون للمشتري وتارة يكون للبائع وتارة يكون للأجنبي. في العقد طرفين بائع ومشتري في عقد البيع، ومن ليس ببائع ولا مشتري فهو أجنبي. فهذه نجيلها معلومات المفروض مر عليكم في الكتب السابقة، لكن تذكيرا لأن الإخوة ربما طال عليهم العهد بتلك الكتب. خب، نقول البائع طرف والمشتري طرف، وكل من ليس ببائع ولا مشتري فهو أجنبي سواء كان قريبا أم بعيدا. واضح؟ هنا الخيار تارة أبيعك السلعة أو تبيعني السلعة ونشترط الخيار للبائع، أو نشترط الخيار للمشتري، أو نشترط الخيار لأجنبيين، وقد نشترط الخيار للاثنين البائع والمشتري، أو للبائع والأجنبي، أو للمشتري والأجنبي. فهنا عدة صور تتصور. إحنا الآن نحل كلامنا إذا وقع البيع وكان الخيار وتم القبض حتى، لكن كان الخيار لمن؟ للمشتري. يعني هذه فترة خيار للمشتري، يمكنه في هذه الفترة أن ماذا؟ أن يعيد المبيع. فهنا في فترة خيار في زمن خيار المشتري يقول وكذا لو حدث أي العيب يعني في زمن الخيار يعني بعد القبض، في زمن الخيار المختص بالمشتري، أو زمن الخيار المشترك بين المشتري وبين البائع. هذا الخيار إما هو خيار مختص بالمشتري أو مشترك بين المشتري والبائع، مشترك بين المشتري والبائع أو غيره كالأجنبي كما أوضحنا. أو الخيار المشترك يعني هذا التلف أو هذا العيب الذي يحصل، حصل عيب احنا كلامنا لأنه في بيع الحيوان، في الأمثلة ستنصر على ماذا؟ على بيع الحيوان، وهو محل الكلام هنا. وإلا هذا أيضا سيأتي أنه لا يختص بالحيوان، في جملة من أحكامه لا يختص بالحيوان. الآن أنا اشتريت شاة من جناب الشيخ علي، لكون المبيع شاة هنا زمن خيار للمشتري، كل من انتقل إليه حيوان فهو بالخيار ثلاثة أيام، هذا خيار الحيوان بعد مشتري. هذا الخيار مختص بمن؟ بالمشتري في هذا المثال. وقد يكون الخيار للمشتري وللبائع، كما لو اشتريت الشاة فهو اشترط عليه، قال على ان يكون لي انا ايضا الخيار 3 ايام. فهناك زمن خيار للمشتري وللبائع معا، اثنين في هذه 3 ايام من يوم السبت الى يوم الاثنين، اثنين بامكاننا ماذا؟ الفسخ. انا باعتبار ان المبيع حيوان ولي خيار الحيوان، وهو باعتبار انه اشترط لنفسه الخيار، هو صحيح باع الحيوان ومقتضى البيع انه ليس له ماذا؟ خيار، لانه هو البائع مو هو المشتري، مو هو الذي انتقل اليه الحيوان بعبارة ادق، لكن مع ذلك يثبت له الخيار لاشتراط الخيار هنا. فنقول تارة يكون الخيار لي انا فقط، وتارة يكون للبائع فقط، في كما في بعض الحالات كما لو انا اشترط خيار الحيوان، وتارة لا يكون الخيار للبائع والمشتري معا. يقول في زمن الخيار المختص بالمشتري، هذه صورة، او المشترك بينه يعني بين المشتري وبين البائع، صبحت الحين الفكرة، او غيره كالاجنبي، المشترك بين البائع او غير البائع، المشترك بين المشتري وغير البائع. قد يكون الخيار مشترك بيني انا الذي اشتريت الشاة من الشيخ علي، الشيخ علي ليس له خيار، الخيار للمشتري وهو خيار الحيوان مثلا، والخيار ايضا لاجنبي، كما لو اشترطنا الخيار قلت اشتري منك الشاة بدينار على ان يكون لي خيار الحيوان، ويكون للشيخ جعفر ماذا؟ الخيار 3 ايام ايضا، وهو اجنبي، ها هو ليس بائع ولا مشتري لكن اشترطنا له الخيار. فهنا العيب حصل في هذه 3 ايام التي هي زمن خيار المشتري وزمن خيار الاجنبي وهو غير البائع، او المشترك بينه وبين البائع او غيره. ليش؟ وكذا هنا لان تعليل للحكم، الحكم نذكر بالحكم، الحكم هو انه لو حدث عيب في الحيوان في هذه الفترة، فترة الخيار، فالمشتري له الخيار بين الرد وبين اخذ القرش، اما ان يرد البيع او يمضي البيع ويأخذ القرش. خب ليش يعلل؟ لان الجملة فيه يعني في هذا الزمن اي زمن الخيار، جملة المبيع باكملها، الشاة باكملها، مضمونة على البائع. انت يا شيخ علي حينما اقدمت على بيع هذه الشاة خلال هذه 3 ايام، بغض النظر عن اي شيء، اذا تسلف الشاة هذه 3 ايام مضمونة عليك. ليش؟ لانه زمن خيار لي، اليست 3 ايام هي فترة خيار بالنسبة لي؟ اذا هي ماذا؟ هذه الشاة مضمونة عليك متى ما تلفت، تلفت من مالك. يقول لان الجملة فيه يعني في هذا الزمن وهو زمن الخيار مضمونة على البائع ايضا، لكون المبيع مثلا حيوانا، او لكون هناك شرط مثلا لو كان المبيع غير حيوان، وان كان محل كلام نحونا بيع الحيوان. اما لو كان الخيار مختصا بالبائع، الحين جينا الى صورة اخرى، لا يوجد خيار لمن؟ للمشتري، كما لو كان المبيع غير حيوان اساسا ولا يوجد شرط للمشتري بالخيار، او لا كان المبيع حيوان لكن اشترطنا على المشتري اسقاط الخيار مثلا، فهنا فترة خيار لمن؟ للبائع. اما لو كان الخيار مختصا بالبائع يعني تلف المبيع في فترة الخيار التي هو خيار للبائع لا للمشتري، او مشتركا بينه يعني بين البائع وبين اجنبيين، فلا خيار للمشتري. ليش لا خيار للمشتري يا شيخ جعفر؟ لان البيع لازم من جهة المشتري هنا، وتلف المبيع في هذه الفترة ليس مضمونا على البائع، واضح؟ المبيع اذا تلف يكون مضمونا على البائع ان كان في فترة الخيار التي للمشتري، الذي للمشتري، اما اذا لم يكن الخيار للمشتري فلا يكون المبيع مضمونا على البائع. خب فغاية ما يثبت هنا هو القرش على المتلف ان كان متلفين، اما اذا عثرت بعاقة سماوية لا يوجد ماذا؟ حتى قرش. يقول وبين اجنبي فلا خيار للمشتري، هذا ما تقدم يعني اذا كان التعيب من قبل الله تعالى، آفة سماوية، بركان، زلزال، إعصار، شايفين العاصير ايش قد قوية في البحرين. هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع، بمعنى أن البائع هو الذي تسبب في ماذا؟ في التلف. فهنا نقول ماذا؟ نقول له أنت ضامن إذا كانت فترة خيار للمشتري، وإذا كانت فترة خيار للبائع نقول للبائع لا ضمان، يعني إذا كان التلف منه أيضا حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون ضامنا أيضا إذا كانت فترة خيار للبائع. طب فيكون التلف من ماله ولو كان من أجنبيين، لو كان التلف من ماذا؟ من أجنبي، التعيب عفوا من أجنبي، ولو كان هذا التعيب من أجنبيين فللمشتري عليه الأرش خاصة. شخص ثالث غير البائع والمشتري أتى وأتلف الحيوان في زمن الخيار، يقول فللمشتري عليه الأرش خاصة فقط، لا يمكنه أن يرد هناك. ليش؟ لأنه المفروض أنه ليست فترة خيار للمشتري، فرض الكلام أن فترة الخيار هنا لمن؟ للبائع. الآن فترة خيار لمن؟ للبائع، أليس كذلك؟ والمتلف من أجنبي، طب المشتري لا يمكنه أن يرد، غاية ما هنالك يمكن للمشتري أن يطالب الأجنبي المتلف بماذا؟ بالأرش، لأنه تسبب في إتلاف جزء من المبيع. يقول ولو كان التعيب يعني من أجنبي فللمشتري عليه، أي على الأجنبي، الأرش خاصة يعني دون الرد. ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء بعد، لأنه هو الذي فرط في وتفريطه تسبب في ماذا؟ في إتلاف ماله، فلا يمكنه المطالبة بشيء أصلا. ثم يقول وكذا الحكم في غير الحيوان، وكذا الحكم في غير الحيوان، فلو تلف المبيع غير الحيوان بعد قبضه وكان ذلك التلف في زمن الخيار. الكلام مو في التلف، التعيب، وكان هذا التعيب تعيب الحيوان المبيع الذي هو غير الحيوان، وكان هذا التعيب في زمن الخيار الذي للمشتري، يكون تعيبه من مال البائع. بل مو فقط في التعيب يترقى، يقول بل في تلف المبيع اجماع، تلف باكمله سواء في الحيوان او في غيره، إلا أن الرجوع فيه أي في حالة تلف المبيع أجمع بمجموع القيمة، يرجع بمجموع القيمة، لا يوجد أرش بعد، بل يرجع بمجموع القيمة، يطالب بمجموع القيمة. فإن هنا عندنا صورتين، كل صورة لها شقان. الصورة الأولى فإن كانت تلف، الآن نتكلم عما إذا كانت تلف لمجموع المبيع، فإن كان التلف من قبل الله تعالى، تارة يكون من قبل الله وتارة لا يكون من قبل الله، نقصد من قبل الله بآفة سماوية أو بمرض أو بنحو ذلك. فإن كان التلف من قبل الله تعالى، فالصورة الحالة الأولى في هذا الشق، والخيار للمشتري، هذه فإن كان التلف حطوا عليها الصورة الأولى، فإن كان التلف من قبل الله تعالى، هذه الصورة الأولى، والخيار للمشتري، هذه ألف، ألف من الصورة الأولى، والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع. إذن الحالة الأولى أن يكون التلف من الله عز وجل، يعني بآفة سماوية مثلا، والتلف يكون في فترة الخيار الذي هو للمشتري، ما قلنا الخيار تارة يكون للمشتري وتارة للبائع، هنا الخيار للمشتري، فهنا التلف ماذا؟ من مال البائع. ليش؟ لأن تلف المبيع في زمن الخيار الذي هو للمشتري يكون من مال البائع، تلف المبيع من مال البائع على مقتضى القاعدة. والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره كالأجنبي، يعني الخيار للمشتري وأجنبي أو للمشتري لوحده ماكو فرق، فاختلفوا من البائع. وإلا هذه وإلا حطوا عليها باء، وإلا أي ولو لم يكن الخيار للمشتري بل كان الخيار للبائع لوحده أو للبائع مع أجنبي، المهم أن الخيار ليس للمشتري، مو فترة الخيار للمشتري. وإلا فمن المشتري أن يكون التلف من مال المشتري، يعني هذه الباء التلف من الله عز وجل، وكان التلف في زمن الخيار الذي ليس يعني لم يكن في زمن خيار المشتري، التلف لم يكن في زمن خيار المشتري سواء كان هناك خيار للبائع أو لم يكن أصلا هناك خيار، ما كفر. فالتلف هنا من ماذا؟ من مال المشتري. وإن كان التلف من البائع، هي الصورة الثانية، والثانية يقول وإن كان التلف من البائع أو من أجنبيين، التلف إذا لم يكن من الله عز وجل فتارة يكون من البائع وتارة يكون ماذا؟ من أجنبي. يقول وإن كان التلف من البائع أو من أجنبيين وللمشتري خيار. هذه الصورة الثانية فيها أيضا شقين، قلنا الشق ألف يقول وللمشتري خيار، هذا يحط عليه ألف، يعني الخيار للمشتري، المبيع تلف من مال، تلف المبيع بفعل البائع، البائع هو الذي رفث الشاة فأهلكها، وكانت هذه الفترة فترة ماذا؟ خيار فترة خيار للمشتري، وللمشتري خيار. فهنا المشتري إما أن يختار الفسخ أو ماذا؟ أو الرد، إما عفوا الفسخ أو الأرش. يقول وللمشتري خيار، فهو مختار بين الرد واسترجاع الثمن يعني، وبين ماذا؟ وبين إتمام البيع وأخذ الأرش. خب إن لم طبعا الأرش ما إلى معنى بعد في ماذا؟ في صورة ما إذا كان تلف المبيع بأكمله، بل يأخذ الثمن بأكمله. واختار الفسخ والرجوع للثمن، وإلا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة. وإلا يعني إذا لم يختار الفسخ واسترجاع الثمن، فهنا ماذا؟ المفروض أن البائع هو الذي أتلف مثلا، فأنا لم أختار فسخ البيع فأقول أمضيت البيع لكن أرجع لي ثمن الشاة. شوف عندنا فرق بين الأمرين، التفتوا ودققوا لأن هنا محل للغفل عند الطالب. اشتريت الشاة من البائع واستلمتها، ثم وكانت فترة خيار بالنسبة لي، خيار حيوان أو غيره، فأتى البائع وأتلف المبيع، فعل ما يوجد إتلاف المبيع، كما لو رفث الشاة مثلا فأهلكها. هنا أنا لأنه في فترة الخيار مخير بين ماذا؟ بين الفسخ وعدمه، فيمكنني أن أفسخ المبيع، أفسخ البيع عفوا، فأسترد الدينار الذي أعطيته ثمنا للشاة، ويمكن أن أقول لا أفسخ البيع بل أبقي البيع على حاله. غاية ما هنالك أنا مالك لأي شيء الآن للشاة، والمفروض أنك أتلفت مالي، أنا بإتلافك لمالي أطالبك بالعوض، العوض تارة يكون مثلي وتارة يكون ماذا؟ قيمي، وقد تكون إذا كان قيمي ربما أنا عطيتك دينار وقيمته دينار ونصف في الواقع في السوق، أنا اشتريته أرخص من السوق، فيمكنني أن أمضي البيع على حاله، فأنت تتملك الدينار الذي هو ثمن الشاة لكني أطالبك بدينار ونصف، لأن الشاة مثلا قيمية لو كانت قيمية. اتضح الفرق بين الأمرين؟ فلا أسترد الدينار الذي هو الثمن بل أسترد القيمة، وفرق بين القيمة والثمن، واضح لكم الفرق بعد؟ خب يقول وإلا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة، المثل في المثل والقيمة في القيمة، ولو كان الخيار للبائع، هذا الشق باء في الصورة الثانية، ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبيون أو المشتري، المشتري هو الذي أتلف المبيع. هو صحيح المبيع ملك للمشتري في هذه الفترة، لكن هذه فترة خيار للبائع، يمكن للبائع ماذا؟ أن يستر. ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري، نفس المشتري هو المتلف، تخير البائع بين الرد، بين الفسخ يعني، وبين ماذا؟ بين الفسخ وبين الإمضاء. خب تخير، خب إذا اختار الفسخ يرجع على المتلف ويطالبه بالمثل أو القيمة، سواء كان المتلف هو المشتري أو الأجنبي لا فرق. البائع يقول فسخت المعاملة، فالمفروض أن أسترد الشاة، أليس كذلك؟ خب الشاة تالفة، يطالب ببدلها مثليا كان أو قيميا. المسألة الثانية، أنا تصورت هي المسألة الأولى، ننتهي منها بسرعة حتى ندخل في الثانية، ندخل في الثانية أو نخليها إلى الدرس القادم حتى نكملها. ما درسنا كثيرا اليوم، هي ما تنتهي المسألة الثانية، طويلة جدا، هي أنا كنت أريد أخلص الأولى سريع حتى ندخل في الثانية، لكن الوقت لم يسعفنا، بعد الظهر نخليها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.